محمد وآل محمد، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. كلام يقع في فصل جديد وهو احترازية القيود وقرينة الحكم. المصنف يتعرض في هذا الفصل إلى قاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة ترتبط بالتقييد، والقاعدة الثانية ترتبط بالإطلاق. القاعدة الأولى التي ترتبط بالتقييد هي قاعدة احترازية القيود، وهي تدل على أن الحكم تعلق بحصة خاصة. عفوا شيخ تفضلين. يتعلق الحكم بحصة خاصة، كأن يقول مثلا أكرم العالم العادل، أكرم الفقير العادل حسب مثال المصنف. القاعدة الثانية قاعدة ترتبط بالإطلاق، وهي قاعدة الحكمة عليكم السلام ورحمة الله، أو قرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة. أكثر من اسم يطلقون عليها، قاعدة الحكمة، مقدمات الحكمة، قرينة الحكمة. هاي القاعدة تدل على أن الحكم تعلق بالطبيعة ولم يتعلق بحصة خاصة. هاي القاعدة المرتبطة بالإطلاق. الكلام فعلا يقع في القاعدة الأولى. راح نشوف ليش المصنف جمع بين القاعدتين بفصل واحد. أولا الكلام يقع في القاعدة الأولى. القاعدة الأولى احترازية القيود. وقبل عليكم السلام، وقبل بيان احترازية القيود، المصنف يذكر بمقدمة. هاي المقدمة في أنحاء المداليل الثلاث، دائما تمر علينا ولا بأس دائما بإعادتها حتى تتركز. كثيرا ما يحصل اللبس بين المداليل الثلاث. المدلول الأول دلالة الأولى، مدلول التصوري، والمقصود من المدلول التصوري هو خطور المعنى في ذهن السامع بمجرد سماع، بمجرد أن يسمع السامع اللفظ يخطر المعنى في ذهنه، خطور المعنى في ذهن السامع. هاي الدلالة تتوقف من جانب السامع على أمرين. الدلالة من جانب السامع تتوقف على أمرين. الأمر الأول أن يسمع السامع هذا اللفظ، والأمر الثاني أن يعلم السامع بالوضع، أن يعلم بأن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، يعلم بالوضع، ثانيا يسمع اللفظ. فإذا علم وسمع حصل الخطور، هذا من جانب السامع. أما من جانب اللفظ، من جانب المتكلم، لا يعتبر شيء، لا يعتبر شيء من جانب اللافظ، سواء كان اللافظ عاقلا منتفتا ذا شعور أو لم يكن عاقلا منتفتا ذا شعور. حتى لو صدر من النائم أو من الناسي أو من الغافل، أو حتى كما ذكروا حتى لو صدر من الصكاك حجر بحجر، لا يتوقف من ناحية اللافظ على شيء. المدلول الأول التصوري لا يتوقف على شيء من جانب اللافظ. نعم من جانب السامع يتوقف على العلم بالوضع وعلى سماع اللافظ. في مثالنا، في مثال أكرم الفقير العادل، شلون تحصل الدلالة التصورية؟ تحصل الدلالة التصورية بأن يخطر في ذهن السامع حكم معلق على حصة خاصة. هاي تنفعنا، أن يحصل في ذهن السامع حكم متعلق بحصة خاصة. هذا المدلول التصوري لهذا الكلام، المدلول التصوري لقولك أكرم الفقير العادل، هذا المدلول الأول. المدلول الثاني دلالة تصورية تصديقية الأولى، مدلول التصديقي الأول هو دلالة الكلام على أن المتكلم قصد إخفار المعنى، مو فقط خطور المعنى، لا اختار، هذا افعال من جانب المتكلم، هاي تعدية من جانب المتكلم، ان يقصد المتكلم ان يخطر هذا المعنى في ذهن الثاني، وهو قصد اختار المعنى في ذهن السامع ويتوقف من جانب المتكلم من جانب اللافظ على ان يكون عاقلا ملتفتا ذا شعور وقاصد لان يخطر هذا المعنى، وبذلك تفترق عن الدلاله الاولى، تفترق الدلاله التصديقيه الاولى عن الدلالة التصورية، يعني عن الدلالة الأولى عن المدلول التصوري بهاي النقطة، بمسألة أن اللافظ في الأول لا يعتبر فيه شيء، أما اللافظ في الثاني يعتبر أن يكون ذا شعور، يعتبر أن يكون ملتفتا وقاصدا لأن يخطر المعنى في ذهن السامع، قاصدا لتفهيم السامع، لذلك يسموها أحيانا الدلالة التفهيمية، اللي يقصد المتكلم أن يفهم السامع هذا المعنى وأن يوصل هذا المعنى إلى ذهن السامع، هذا اللي يعبر عنه بالإخبار. الدلالة الأولى هي خطور، الثانية إخبار، الثاني يريد يقصد إخبار المعنى في ذهن السامع. ففي مثال، نرجع إلى مثالنا، شلون تحصل الدلالة التصديقية الأولى؟ تحصل الدلالة التصديقية الأولى بأن يقال أن المتكلم حينما قال أكرم الفقير العادل قصد إخبار حكم تعلق بحصة خاصة، يحصل المدلول التصديقي الأول، المتكلم يقصد أن يخبر هذا المعنى، الحكم المتعلق على حصة خاصة، يقصد إخبار في ذهن السامع، هاي الدلالة التصديقية الأولى. المدلول الثاني، المدلول الثالث هو الدلالة التصديقية الثانية، والمراد منها أن المتكلم يقصد إخبار المعنى عن جد، مو فقط إخبار المعنى يضاف إليه عن جد، في الدلالة التصديقية الأولى قصد إخبار المعنى يضاف إلى شيء آخر، وهو أن هذا الإخبار وهذا التفهيم مقصود على نحو الجد، يقصد إخبار المعنى في ذهن السامع عن جد لا عن حذر. ففي مثالنا نقول يقصد المتكلم أن يخطر حكما متعلقا بحصة خاصة عن جد، مو فقط يقصد إخباره مطلقا لا عن جد. ودائما احنا نركز على الأمثلة، نقول مثال الدلالة التصديقية الأولى مثلا، دائما المثل به نقول سقط كوكب، سقط كوكب، يعني شنو الغرض منه؟ غرض منا أن المتكلم يريد يخطر هذا المعنى في ذهن الإنسان، لكن من دون قصد جدي، وليس بجاد في حكاية لهذا لتلك النسبة. والمثال للدلالة التصديقية الثالثة أو للمؤمن علي ولي الله صلوات الله عليه، يقصد إخبار المعنى ويقصد إخبار عن جد لا عن هزل، وجاد في هذا المعنى، هذا مؤمن شيعي 12 يقول هذا الكلام، فيقول عن جد لا عن حذر، وقاصد لإخبار هذا المعنى عن جد بخلاف قولك مثلا سقط كوكب، ويريد أن يخبر، يريد أن يفهم هذا الكلام للسامع، لكن لا عن جد بل عن حذر. هاي المقدمة وتطبيقها على نفس هذا المثال. إذا اتضح هذا نجي إلى معنى القاعدة ومستند القاعدة، معنى قاعدة احترازية الخيول ومستند القاعدة. معنى القاعدة أن المولى إذا قال أكرم الفقير العادل، إذا ذكر هذا الحكم المعلق على حصة خاصة، على خصوص حصة الفقير العادل لا على مطلق الفقير، معنى ذلك هو أن المتكلم إذا قال المتكلم أعتق رقبة مؤمنة، إذا قال أكرم الفقير العادل، إذا قال هذا الكلام فبمقتضى الدلالة التصورية يخطر هذا المعنى في ذهن الإنسان، يخطر هذا المعنى في ذهن الإنسان، شنو اللي يخطر؟ يخطر حكم معلق على حصة خاصة، يصير في ذهن السامع هذا المعنى، وبمقتضى أصالة التطابق بين الدلالة التصورية وبين الدلالة التصديقية الأولى بمقتضى هذا التطابق، يثبت لنا أن المتكلم يريد أن يخبر هذا الحكم في ذهن الإنسان. عندنا أصل نسميه أصالة التطابق بين الدلالة التصورية وبين الدلالة الاستعمالية التصديقية الأولى التفهيمية. أكو أصل للتطابق بين هاتين الدلالتين. فبمجرد أن سمعنا هذا الكلام من المولى خطر في أذهاننا حكم معلق على حقة خاصة من الفقير، الفقير العادل. بمقتضى أصالة التطابق تصير نقلة، كما يثبت عندنا المدلول التصوري يثبت عندنا المدلول التصديقي الأول. شنو المستند؟ شنو المبرر لثبوت الدلالة التصديقية الأولى؟ نقول أصالة التطابق، مو عندنا أصالة التطابق بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي الأول. هذا أصالة التطابق هو راح يثبت لنا، راح يتكفل في إثبات وجود دلالة تصديقية أولى على طبق ما تصور أولا، وهو الحكم المعلق على حصة خاصة. وراح نبين شنو المستند لهذا الأصل لأصالة التطابق. فصارت عندنا دلالة تصورية أولى على حكم متعلق بحصة خاصة. وبمقتضى أصل آخر أيضا، أصالة التطابق بين الدلالة الاستعمالية وبين الدلالة الجدية، عندنا أصل اسمه أصالة التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، يعني بين الدلالة الاستعمالية التفهيمية وبين الدلالة الجدية. أصالة التطابق أيضا تثبت أن المتكلم المولى أراد أن يخطر في ذهن السامع حكما متعلقا بطبيعة خاصة عن جد، حتى تصير دلالة جدية عن جد. هو مو فقط قال هذا الكلام عن هزل، لا، قال ويريد عن جد. منشأ هذا التطابق إذا صار هذا الكلام واضح، نقول أولا حينما سمعنا أكرم الفقير العالم صارت عندنا دلالة تصورية. أصالة التطابق نقلتنا نقلة أولى، قالت أكو دلالة استعمالية تفهيمية. نقلتنا نقلة ثانية، نكت أصالة التطابق نقلتنا وقالت أن هذا المولى يريد عن جد الحكم المتعلق بحصة خاصة. كما إذا سمعنا أكرم كل عالم، أكرم كل عالم من هذا العام، أولا يصير عندنا دلالة تصورية، ثم نقول المتكلم يريد يفهمنا الحكم المتعلق بجميع الأفراد، ثم نقول أن هذا الحكم مراد على نحو الجد، فنبقى نتمسك فيه إلى أن يأتي المخصص فنقول مثلا لا تفهم فساق العلماء يخصص ويكشف عن أن مراد الجدي هو غير مراد الاستعمالي، لم يطابق مراد الاستعمالي. هذا كما نقوله بالعام نقوله في محل كلام، قول في محل كلامنا إذا قال المولى أكرم الفقير العادل نفهم أن المولى يريد يفهمنا حكم متعلق بحصة خاصة عن جد لا عن هزل بمقتضى أصالة التطابق. هذا الأصل، أصالة التطابق الأول بين التصوري والاستعمالي، بين الاستعمالي وبين الجدي. شنو دليله؟ شنو المستند؟ شنو المدرك لأصالة التطابق؟ الجواب هو أن مستند هذا التطابق هو ما يظهر من حال كل متكلم عرفي. ظهور حال كل متكلم عرفي لو ذكر قيدا هو يريد هذا القيد عن جد، لو ذكر كلاما هو يريد هذا الكلام عن جد. هذا ما يظهر من حال كل متكلم عرفي حينما يذكر قيد العادل، حينما يقول أكرم الفقير العادل ويذكر العادل، نقول هو إنما ذكر قيد العادل لإرادة تعليق الحكم على خصوص تلك الحصة، وإلا ليش ذكره؟ إنما ذكر قيد العادل حتى يعلق هذا الحكم، يعني وجوب الإكرام، على حصة خاصة مو على مطلق الفقير. وإلا لو كان يريد إكرام مطلق الفقير لكان ذكر المولى للقيد لكان أمرا لغوا وعبثا. شنو الداعي لأن يذكر هذا القيد مع أن المولى هو يريد أن يثبت الحكم على مطلق الطبيعة على طبيعة الفقير؟ ذكر للقيد لو كان مريدا للطبيعة، لو كان مريدا لمطلق الطبيعة ذكر للقيد سيكون مخلا بمقصوده، سيكون خروجا عن أساليب المحاورات العرفية. كل متكلم عرفي حينما يذكر قيد في ضمن كلامه معنى ذلك هو أن المتكلم يريد أن يخصص هذا الحكم، يخصص تلك الحكم، وإلا لو أراد مطلق الطبيعة لما قيد. هذا معنى أن هذا القيد قيد احترازي. هذا القاعدة الأولى، أن قيد العادل هو قيد احترازي يريد أن يحترز عن الحصة الفاقدة للقيد، يريد أن يحترز عن الفقير الفاسق، ويريد أن يثبت الحكم بوجوب الإكرام لخصوص الفقير العادل، ويريد أن يحترز حتى يبتعد المكلف عن إكرام الفقير الفاسق، يذكر أكرم الفقير العادل. هذا معناه احترازية القيود، هذا معناه أن قيد العادل المذكور في كلام المتكلم هو قيد احترازي. بعبارة أخرى، أن القيود المأخوذة في كلام كل متكلم لو شك، حتى نبين قاعدة شو وقت نرجع لها في حالات الشك، نقول بعبارة أخرى أن القيود المذكورة في كلام المتكلم العرفي، كل متكلم عرفي إذا شك في كون تلك القيود المذكورة في كلامه هي قيود احترازية يتعلق الحكم بتلك القيود، هاي القيود إلها مدخلية في الحكم، لو شك في ذلك، لو شك في أن القيد إلها مدخلية في الحكم بحيث يؤثر في الحكم وجودا وعدما، إذا شك في ذلك، إذا شك في الاحترازية وفي أن هذا القيد لا مو قيد احترازي، نشوف إحنا نقول هذا قيد احترازي إلا مدخلية في وجود وعدم وجود الحكم، أم أن هذا القيد الغرض منه مجرد التوضيح، مجرد التمثيل؟ إذا شك في ذلك وأن هذا القيد في قولنا أكرم العالم العادل، أكرم الفقير العادل، هذا قيد العادل، إذا شكينا أن هذا القيد قيد احترازي ينتفي الحكم بانتفاء، أو أن هذا القيد الغرض من التوضيح ويريد يوضح الفقير، يقول الفقير العادل، أو يريد يمثل شنو مثال الفقير، الفقير العادل. إذا شككنا في أن القيد قيد احترازي أو قيد توضيحي أو لغرض التمثيل، فالأصل في القيد أن يكون قيدا احترازيا، الأصل في القيد أن يكون قيدا احترازيا، وذلك بمقتضى ظهور حال كل متكلم في أن ما يقول، شوف القانون، في أن ما يقول يريد عن جد. هذا أساس وعمدة قاعدة احترازية القيود، وراح نقارن بين قانون احترازية القيود وبين قانون مقدمات الحكمة، وراح نعرف ليش المصنف جمع بين القاعدتين بفصل واحد. قانون والعمدة والمناط في احترازية القيود هو هذا، أن كل ما يقول المتكلم العرفي يريد عن جد، هو إنما ذكر إنما قال العدالة هو يريد العدالة عن جد، مو أن المتكلم ذكر العدالة حتى يمثل بالعدالة أو حتى يوضح معنى الفقير، لا، هو يريد العدالة عن جد، ويريد أن يكشف عن مدخلية العدالة في ثبوت الحكم، وإلا لو لا وجود العدالة قد لا نحكم بوجوب الإكرام، بوجوب إكرام الفقير. والحاصل أن قاعدة احترازية القيود تؤلف من مقدمتين، تؤلف من قضيتين. القضية الأولى بمنزلة الكبرى هي هاي اللي ذكرناها، أن كل ما يقوله يريد عن جد، هاي قضية كبروية ومستندها، هاي تمثل الكبرى في القياس، ومستندها هذا الظهور اللي بيناه، قلنا يظهر من حال كل متكلم عرفي أن هذا المتكلم إنما يذكر القيد لأجل وجود مدخلية لذلك القيد في الحكم، وإلا لولا ذلك القيد لما ترتب الحكم. هاي الكبرى، كبرى القياس، كبرى القاعدة، كبرى قاعدة احترازية القيود. أن كل ما يقوله يريده عن جد ومستندها هذا الظهور الحالي السياقي. هاي الكبرى المقدمة الثانية بمنزلة الصغرى، وهي أن هذا القيد، هاي صغرى، هذا القيد يعني بين قوسين العدالة في مثالنا، قد قاله المولى، هذا المولى قاله، هو قال هذا القيد، هاي صغرى. طبق الكبرى، كل ما قال يريد عن جد إذن هو يريد العدالة عن جد، هاي صغرى، صغرى القياس، صغرى القاعدة، أو بتعبير آخر موضوع القاعدة، موضوع القاعدة، كل ما قال يريده هذا قال، يعني هذا موضوع القاعدة أو صغرى القاعدة. إذا اجتمعت هاتان المقدمتان نحصل على نتيجة احترازية القيود. كل قيد يذكر المتكلم العرفي، المولى العرفي، يذكر في كلامه نقول هذا يريد عن جد، بحيث يكون مؤثرا في الحكم وجودا وعدما. قال احترازية القيود وقرينة الحكمة، هذا مو عطف تفسير، لا هذا عطف مباين على مباين، ذني قاعدة راح نبين قاعدة وبالدرس الآتي إن شاء الله نبين القاعدة الثانية. قال احترازية القيود وقرينة الحكمة، قد يقول المولى، راح يسوي المصنف، راح يذكر المداليل الثلاث اللي ذكرناها مطبقة على المثال، على مثال، على مثال أكرم الفقير العازب، راح يطبق هذا المثال على راح يطبق المقدمة المداليل الثلاث على المثال. قال قد يكون المولى، قد يقول المولى أكرم الفقير العادل، هذا مثال لإحترازية القيود، وقد يقول أكرم الفقيرة، هذا مثال لقرينة الحكمة، الأولى ترتبط بالتقييد، الثانية ترتبط بالإطلاق. ففي الحالة الأولى، هذا كلام الآتي كله بالحالة الأولى فيما إذا قال أكرم الفقير العادل، ثم راح يجي يقول وفي الحالة الثانية ويبين قرينة الحكمة. احنا اليوم كلامنا كله في الحالة الأولى في أكرم الفقير العادل. قال قد يقول المولى أكرم الفقير العادل، وقد يقول أكرم الفقير. ففي الحالة الأولى يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري، هاي دلالة الأولى، هذا المدلول الأول، يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوري، موضوع الحكم يا حكم بوجوب الإكرام، موضوع منه حصة خاصة هي حصة الفقير العادل للكلام، المدلول التصوري للكلام حصة خاصة من الفقير، أي الفقير العادل. ما أن نسمع هذا الكلام حتى ينطبع بأذهاننا، يخطر بأذهاننا حكم متعلق بحصة خاصة، وجوب إكرام متعلق بالفقير العادل، وبحكم الدلالة التصديقية الأولى نثبت أن المتكلم قد استعمل الكلام لإخبار، هذا إخبار يعني دلالة تصديقية أولى، يعني دلالة تفهيمية، دلالة استعمالية، يريد يخبر، يريد يفهم. الأولى أقول عنها خطور، الأولى بس نسمع هذا الكلام يخبر بأثناء هذا المعنى، هسه هذا المتكلم هو يقصد الإخطار، ما يقصد الإخطار أعم من ذلك، المهم أن يخطر هذا المعنى، قد يصدر هذا الكلام من الصكاك حجر بحجر، فما راح يصير عندنا إخطار، يصير عندنا خطوط فقط. وبحكم الدلالة التصديقية الأولى نثبت، ما قاعد يقول الآن تطابق، ما قاعد يقول تطابق، يقول لا، صار عندنا دلالة تصديقية أولى. وبحكم الدلالة التصديقية الأولى نثبت أن المتكلم قد استعمل الكلام لإخبار صورة حكم متعلق بحصة الخاصة، يريد يخبر هذا المعنى. وبحكم الدلالة التصديقية الثانية نثبت أن المولى جاد في هذا الكلام، هو يريد أن يخبر عن شنو؟ عن جد، هذا الثالث في هذا الكلام، بمعنى أن هذا الحكم مجهول وثابت في نفسه حقيقة وليس هازلا. هاي الدلالات التصورية الأولى وطبقها المصنف على المثال. الآن يقول وبحكم ظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى وبين الدلالة التصديقية الثانية. رأسا المصنف راح علمه راح للدلالة التصديقية الأولى وطابقها مع الدلالة التصديقية الثانية عبر مرحلة. كان المفروض شو يقول؟ يقول وبحكم التطابق وظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصورية وبين الدلالة التصديقية الأولى، ينقلنا نقلة أولى يتحقق صغرى الدلالة التصديقية الأولى، ثم بعد ذلك ينقلنا النقلة الثانية. ليش المصنف عبر؟ إنما عبر المصنف التطابق الأول، لأن إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في المولى. هو من أول الأمر قال قد يقول منه المولى، والمولى يصعب علينا أن نفكك بين دلالة التصورية وبين دلالة التصديقية الأولى. مو فقط المولى، لا، كل متكلم عاقل وملتفت أول ما يحصل في أذهاننا يحصل الدلالة التصديقية الأولى. كل متكلم عرفي يصعب علينا أن نميز بين الدلالة التصورية بالنسبة إليه وبين الدلالة التصديقية الأولى، دلالة استعمالية، دلالة تفهيمية، لأن المتكلم العرفي ملتفت وقاصد، الأصل بأن يكون قاصد، فيصعب علينا أن حتى إحنا حينما نبين دائما نريد نبين افتراق الدلالة التصورية عن الاستعمالية التفهيمية يصعب علينا أن نبين. رأسا قد المتلقي ينتقل بهنا إلى الدلالة التصورية التصديقية الأولى، يصعب علينا أن نبين، ولذلك نجيب الصكاك حجر بحجر ونجيب سقط كوكب حتى نحاول نفكك قدر الإمكان بين التصورية وبين التصديقية الأولى. ما أن يكون المتكلم عرفيا ملتفتا أول ما يحصل الدلالة التصديقية الأولى. أصلا قد لا تحصل في أذهاننا، ما يحصل التفات إلى الدلالة التصورية، رأسا ننتقل إلى الدلالة التصديقية الأولى. ولذلك البعض كما قرأنا في أصول المظفر لم يحسب الدلالات التصورية من الدلالة أصلا قال مو دلالة، دلالة تصورية أول الدلالات الدلالة التصديقية الأولى. لذلك المصنف انسجاما مع ذلك هو عبر مباشرة إلى التطابق الثاني. أقول نحتاج إلى التطابق الأول لا شك ولا ريب، وإلا شلون تحصل عندنا دلالة تصورية أولى تصديقية أولى من دون أن تحصل عندنا دلالة تصورية؟ نحتاج إلى التطابق الأول، لكن المصنف إنما لم يذكره لوضوحه وعدم خفائه. قال وبحكم ظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية يثبت أن الحكم الجدي المدلول للدلالة التصديقية الثانية متعلق بالحصة الخاصة كما هو كذلك في الدلالة التصديقية الأولى لأصالة التطابق. وبهذا الطريق نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال اجى إلى بيان القاعدة. يقول لأجل هذا التطابق احنا نفهم من أخذ قيد العدالة في المثال المولى حينما قال أكرم الفقير العادل وأخذ العدالة كقيد أو أي قيد من هذا القبيل في مرحلة المدلول التصوري والتصديقي الأولي هاي أو أي قيد راح نرجع لها الآن أقطع النظر عنها. وبهذا الطريق نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال إيش نستكشف؟ نستكشف كونه كون العدالة كون قيد العدالة قيدا في موضوع ذلك الحكم المدلول عليه بالخطاب جدا، كون قيدا جدا. هو حينما أخذ في دلالة التصديقية الأولى حينما أخذ قيد العدالة احنا نفهم من أخذ لقيد العدالة أن تقييد الحكم بالعدالة مراد جدا، هذا مراد جدا. قال وبهذا الطريق نستكشف من أخذ قيد العدالة في المثال كونه نستكشف كون قيد العدالة قيدا في موضوع ذلك الحكم المدلول عليه بالخطاب جدا، وذلك ما يسمى بقاعدة احترازية القيود. استشن اللي اعتمدنا عليه إلى الآن، اعتمدنا فقط على التطابق انتقلنا من التصوري للتصديق الأول، من التصديق الأول للتصديق الثاني اعتمادا على التطابق. ومرجع ظهور التطابق. زين، شنو الدليل على هذا التطابق؟ شنو الدليل على أصالة التطابق بين المدلول التصوري والتصديق الأول وبين التصديق الأول والتصديق الثاني؟ شنو الدليل عليه؟ شنو المستند لذلك؟ قال: ومرجع ظهور التطابق الذي يبرر هذه القاعدة إلى مستند ومرجع إلى ظاهر حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده جدا، كل ما يقوله يريده جدا. هذا ما يظهر من حال كل متكلم. أما المتكلم يذكر قيد ولا يريد هذا القيد جدا، هذا خلاف ما يظهر من حاله. ولا ليش ذكر إذا لا تريد هذا القيد جدا؟ ليش ما ذكر؟ ليش ذكر؟ شنو الداعي لذكره؟ يحتاج إلى نقطة قرينة على المثالية، يحتاج إلى نقطة قرينة على التوضيح. يقول: أنا إنما ذكرت لأجل التوضيح، لأجل المثال. يقول: عشان ينبغي لك أن تنصب قرينة، أن تنصب قرينة على أن العدالة مجرد مثال، على أن العدالة مثلا مجرد توضيح. وأما أن تسكت عن ذكر القرينة يفهم منه أن التقييد بالعدالة مراد جدا. قال: ومرجع ظهور التطابق الذي يبرر هذه القاعدة إلى ظاهر حال المتكلم في أن كل ما يقول يريد جدا، والدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى، هاتان الدلالتان بمجموعهما يكونان الصغرى لهذا الظهور. إذن عندنا كبرى وعندنا صغرى. الكبرى هاي اللي قال كل ما يقول يريد، والصغرى من اللي نفحها هو الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. نفحنا أن كل ما قال تصديقا أوليا وتصورا يريد جدا، يكونان الصغرى لهذا الظهور إذ يثبتان ما يقول المتكلم. وإحنا شلون نعرف أن هذا قال المتكلم؟ إحنا نقول كل ما يقوله يريد جدا. زين، كل ما يقوله شلون نعرف أن هذا الكلام قال المتكلم؟ من خلال الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصورية. هذا نقول قال المتكلم، ذكر المتكلم العدالة، هذا صغرى. والكبرى كل ما يقوله يريد جدا إذ يثبتان ما يقول المتكلم، فتنطبق حينئذ الكبرى التي هي مدلول لظهور التطابق المذكور. واضح هذا؟ أكو سؤال؟ ثم المصنف بعد ذلك يجيب عن إشكال. حاصل الإشكال، حاصل الإشكال هو أنه اتضح مما تقدم أن معنى قاعدة احترازية القيود هو أن ما يقوله المتكلم يريد جدا. فإذا ذكر قيد العدالة اعتمادا على قاعدة احترازية القيود، نقول أن مراد من العدالة أن العدالة قيد في الحكم جدا. هذا شنو معناه؟ معناه أن الحكم علق، المولى علق الحكم على حصة خاصة ليحترز، هذا معنى الاحتراز، ليحترز عن بقية الحصص، عن الحصص الأخرى الفاقدة للوصف. علق الحكم على خصوص الحصة الواجدة ليحترز عن الحصص الفاقدة للوصف. وهذا معنى أن الحكم وجوب الإكرام ابن سالم ينتفي بانتفاء القيد، بانتفاء العدالة. وهذا معنى القيد، هذا معنى احترازية القيد. أصلا طبيعة القيد، مقتضى التقييد، طبيعة كل قيد هو انتفاء الحكم المقيد بذلك القيد. وهذا معنى القيد. إذا قيدنا الحكم بالعدالة، إذا علقنا الحكم وجوب الإكرام على خصوص حفة خاصة الفقير العادل، هذا شنو معناه؟ معناه أن الحكم ينتفي بانتفاء القيد، ينتفي بانتفاء قيد العدالة. هذا معنى الاحترازية. ولذلك دائما حينما نذكر بعض الشروط بالفقه وغير الفقه، يقول يشترط في وجوب الزكاة مثلا الإسلام، فلا، هاي الفاء تفريع لبيان المحترز، فلا تجب على الكافر. ليش قيدنا بالإسلام؟ حتى نحترز عن الكافر. هذا مقتضى الاحترازية، مقتضى التقييد. وحينئذ نقول هذا الكلام ألا يرجع إلى مفهوم الوصف؟ هذا الكلام نقول مقتضى ذكر القيد تقييد الحكم بحصة خاصة للاحتراز عن الحصة الفاقدة للقيد غير الواجدة للقيد، هذا الكلام ما يرجع إلى مسألة مفهوم الوصف. هذا هو معنى مفهوم الوصف. وشنو المراد من مفهوم الوصف؟ مفهوم الوصف هو انتفاء الحكم بانتفاء الوصف. فهذا الكلام أولا احترازية القيود، سويت لنا قاعدة جديدة وقلت قاعدة احترازية القيود، خذوا المفهوم وراح يجي الحديث في مفهوم الوصف. هذا ألا يرجع إلى مفهوم الوصف؟ ثم الخلاف الجاري في مفهوم الوصف يجري في احترازية القيود. إذا رجعت قاعدة احترازية القيود إلى مفهوم الوصف، احنا ندري أن مفهوم الوصف محل خلاف، وقد يقال أن المشهور التزم بعدم حجية مفهوم الوصف. صاحب الكفاية التزم بمفهوم الوصف، صاحب الكفاية عكس المشهور، المشهور يلتزم بحجية مفهوم الشرط وقال لا مفهوم الشرط ليس بحجة، المشهور لا يلتزم بمفهوم الوصف وقال لا مفهوم الوصف حجة. فمفهوم الوصف المشهور التزم بعدم حجيته. هذا الكلام إذا رجع إلى مفهوم الوصف معناه أن الخلاف الجاري في المفهوم في مفهوم الوصف يجري حرفا بحرف في قاعدة احترازية القيود، مع أن هذا الأمر واضح المطلق. لا يمكن أن يقال أن مسألة احترازية القيود مسألة خلافية، مسألة واضحة أصلا، هي قاعدة عرفية، قاعدة عرفية، وكل نكات القاعدة كما اتضح مما تقدم، كل نكات القاعدة هي مسائل استظهارية عرفية تعتمد على ظاهر حال المتكلم، على ظهور حالي سياقي ينبغي أن لا يقع الخلاف من متكلم عرفيا، ينبغي أن لا يقع الخلاف في قاعدة احترازية القيود من قبل عاقل من العقلاء، تعتمد على قضايا عقلائية عرفية، أساليب محاورات عرفية، وإخلال المقصود وعدم إخلال المقصود، هاي قضايا عرفية ينبغي أن لا يقع الخلاف فيها. إذن هذا منبه على أن قاعدة احترازية القيود ينبغي أن لا تكون هي عين مفهوم الوصف، وإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن لا نلتزم بانتفاء الحكم بانتفاء الوصف. هذا في الحقيقة هو مفهوم الوصف. المصنف يجيب عن ذلك، يجيب عن ذلك المصنف، يقول هناك فرق بين احترازية القيود وبين المفهوم مطلقا، بين مفهوم الوصف وغير مفهوم الوصف. احترازية القيود شيء ومفهوم الوصف شيء آخر، وذلك لأن إكرام زيد مثلا، إكرام زيد قد يكون إكرام زيد بملاك العلم، يعني الداعي لوجوب إكرام زيد هو كون زيد عالم، وقد يكون الإكرام زيد بملاك النسب، هذا زيد هاشمي سيد فيجب إكرامه، وقد يكون ملاك إكرام زيد هو التقوى، إكرام زيد لأجل تقوى. إذا قال مثلا المولى أكرم الفقير العالم، أكرم الفقير العالم، وأثبت الإكرام لأجل العلم، هذا بمقتضى احترازية القيود، بمقتضى قاعدة احترازية القيود ينتفي وجوب الإكرام بانتفاء العلم، بانتفاء العلم. يعني زي اللي هو مثلا ليس بعالم هذا لا يجب إكرامه. ليس لا يجب إكرامه؟ لعدم علمه، بملاك العلم لا يجب إكرامه، لكن هذا لا يمنع أن يجب إكرام زي غير العالم بملاك آخر، بملاك النسب أو بملاك التقوى، هو سيد فيجب إكرامه، لكن هو ليس بعالم فلا يجب إكرامه من ناحية العلم. قاعدة احترازية القيود تنفي الحكم المعلق على الحصة الخاصة بملاك معين، لأجل ملاك خاص، لأجل الملاك اللي لوحظ فيه ذلك الحكم، ولا تنفي وجوب الإكرام. القاعدة، قاعدة افترازية القيود، لا تنفي الحكم، لا تنفي وجوب الإكرام مطلقا. طبيعة وجوب الإكرام بتعبير الصلاحي تنخ وجوب الإكرام، لا، هي تنفي الحكم المعلق على القيد، هذا الحكم المذكور، شخص هذا الحكم الناتج من ملاك معين. هذا فيما يرتبط بقاعدة افترازية القيود. فاحترازية القيود شو تقول؟ تقول يجب إكرام زيد العالم لعلمه، ولا يجب إكرام عامر غير العالم. أما عامر غير العالم يجب إكرامه من ناحية أخرى لملاك آخر أو لا، أعم، هي ساكتة. أما المفهوم كما قرأنا بالأصول، المفهوم يثبت الحكم وينفي الحكم بانتفاء الوصف، لكن المنتفي منه تنخ الحكم، تنخ الحكم. المنتفي بالمفهوم هو طبيعة وجوب الإكرام، سواء كان بملاك العلم أو بملاك النسب أو بملاك التقوى. إذا هناك جنبة اشتراك بين قاعدة احترازية القيود وبين مفهوم الوصف، وهناك أيضا جنبة اختلاف بين القاعدة وبين المفهوم. جنبة الاشتراك أن القاعدة والمفهوم كلاهما يقولان بانتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، لكن يختلفان من ناحية أن المنتفي بالقاعدة هو شخص الحكم، والمنتفي في مفهوم الوصف هو سمخ الحكم وطبيعة الحكم. فإذا أكو خلاف في مفهوم الوصف، لا ينجر هذا الخلاف إلى قاعدة احترازية القيود. إذن أكو فرق بين قاعدة احترازية القيود وبين مفهوم الوصف. ثانيا، إذا كان هناك خلاف في مفهوم الوصف، فينبغي أن لا ينجر على قاعدة احترازية القيود للفارق الشاسع بين احترازية القيود وبين مفهوم الوصف. قال: وقاعدة الاحترازية، هاي القاعدة اللي نتحدث عنها، التي تقوم على أساس هذا الظهور، ظهور حال المتكلم في أن ما يقول يريد، هاي القاعدة تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد. صحيح، هذا موجود، وهذا كما موجود في القاعدة موجود في المفهوم، إلا أنها إنما تنفي، هاي القاعدة تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب، مو تنفي سنخ الحكم المدلول للخطاب والمدلول مثلا لملاك آخر، الناشئ بملاك آخر، لا، هذا شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب بملاك معين، هذا ينتفي بانتفاء القيد. إلا أن القاعدة إنما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب، ولا تنفي أي حكم آخر من قبيله، ولا تنفي أي حكم آخر من سنخه، ما تنفي سنخ الحكم كما في المفهوم، اللي ينفي سنخ الحكم هو المفهوم، أما القاعدة تنفي شخص الحكم. وبهذا اختلفت القاعدة عن المفهوم في موارد ثبوته. إذا ثبت المفهوم، في الموارد التي يثبت المفهوم فيها تختلف. يعني مثلا إذا إحنا كنا نقلد صاحب الكفاية في ثبوت مفهوم الوصف، إذا قال المتكلم أكرم الفقير العادل، هذا العادل شنو راح ينتفي؟ إذا انتفى شنو اللي راح ينتفي؟ أولا بمقتضى احترازية القيود ينتفي شخص الحكم، وبمقتضى مفهوم الوصف راح ينتفي سنخ الحكم. قال: وبهذا اختلفت عن المفهوم في موارد ثبوته. فتقول شنو الفرق بين القاعدة وبين المفهوم؟ نقول القاعدة تنفي شخص الحكم، والمفهوم ينفي سنخ الحكم، فأكو اختلاف. وبهذا اختلفت عن المفهوم في موارد ثبوته. أما في موارد عدم ثبوته، يعني إذا لم نكن من القائلين بمفهوم الوصف، بعد نقول فرق واضح، القاعدة تنفي الحكم، المفهوم لا ينفي الحكم. اللبس هو فيما إذا ثبت المفهوم، إذا ثبت المفهوم يجي اللبس، فيجي التساؤل. قال وبهذا اختلفت عن المفهوم في موارد ثبوته، حيث انه يقتضي منه المفهوم يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وتنخي بانتفاء الشر على ما تقدم في الحلقة السابقة. نرجع إلى هاي العبارة السابقة. المصنف وإن عبر في أول البحث بأكرم الفقير العادل وقيل اللي قد يتوهم منه أن الكلام خاص بالوصف أكرم الفقير العادل، هذا العادل شنو نعربه؟ وصف للمفهوم، صفة، نعم. هذا المثال وبقية الكلام قد يوهم أن الكلام في خصوص الوصف. الصحيح هو أن الكلام مطلق، كلام عام لكل قيد، سواء كان وصفا، كان موضوعا للحكم متعلقا للحكم، سواء كان وصفا نحويا أو كان قيدا غاية شرطا عددا، أي قيد يمكن أن يقيد الحكم احترازية القيود، مو احترازية الصفات، احترازية القيود، سواء كان القيد على نحو الشرط إذا جاء زيد فأكرم، أو كان على نحو الوصف أكرم الفقير العادل، أي قيد، كل قيد يمكن أن يقيد الحكم الكلام يجري فيه، لذلك نسميها قاعدة احترازية القيود. لذلك هو قال أخذ قيد العدالة في المثال أو أي قيد من هذا القبيل. هذا القبيل يعني شنو؟ يعني قيد يقيد الحكم، سواء كان هو وصفا مثل العادل أو كان شرطا أو أي قيد آخر يمكن أن يقيد الحكم. وأيضا هو ذكر قال وبانتفاء الشرط، هاي اللي الآن قريناه، وبانتفاء الشرط، قد تقول ما عندنا شرط عندنا وصف، يقول لا احنا كلامنا عام في كل قيد سواء كان وصفا أو شرطا أو غاية. وصلى الله على محمد وآل محمد. هذا تمام الكلام في هاي القاعدة، يجي الكلام في القاعدة الثانية.